إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر المسلمين فإن الله عز وجل من رحمته وحكمته أرسل رسلاً مبشرين ومنذرين وأرسل سبحانه وتعالى إلى هذه النبي إلى هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة فقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فجعله الله رحمة لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا في غير ما آية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أي إن لم تستجيبوا أن الله يحول بين المرء وقلبه فمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحياه الله حياة طيبة في الدنيا في قبره في الآخرة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإن العبد يجد من الحياة الطيبة على قدر تمسكه بهذا الدين العظيم وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون أي يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالله جل وعلا نفى أصل الإيمان وكمال الإيمان في هذه الآية أصل الإيمان لمن لم يرد شرع الله جل وعلا وهدي رسول الله بالكلية فليس بمؤمن ونفى كمال الإيمان لمن غلب هوى نفسه على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم فإذا حصل الخلاف بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الصديق وصديقه وبين القبيلة والأخرى وبين الحاكم والمحكوم مرجعنا الكتاب والسنة لا فلاح للأمة ولا فوز لها ولا قوة لها ولا نصر لها ولا تمكين لها ولا فوز ولا عز إلا بتحكيم الوحيين الكتاب والسنة وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا أمرك الله جل وعلا أمرك رسوله بأمر لا تخير نفسك أبدا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله تفعل كذا افعل، نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا انتهي. قال سبحانه عن قطع الخيرة لا تخير نفسك أبدا، إذا رأيت سنة، إذا رأيت حديثا، إذا رأيت أمرا من أوامر الشرع. قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله قطع هذا الطريق، لا تخير نفسك، تأخذ من الدين ما شئت. فالله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن هذه صفات أهل الكفر، أن تأخذ من الدين ما شئت. الدين يا عباد الله ليست قصة خضار فواكه تنتقي ما شئت. قال سبحانه عن الكفار أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادته، بأخلاقه، بتواضعه، بحلمه، بكرمه، بعفوه، بسننه، كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر حقا يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأسى به. ولذلك محور الكلام في خطبتنا سيكون عن آية، آية سماها أهل العلم بآية المحنة، آية الامتحان، أي امتحن الله الناس. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ادعى أقوام محبة الله وهم على غير الطريقة المحمدية، أحب رسول الله، أحب الله، أحب دين الإسلام، وإذا بأقواله وأفعاله وأعماله مخالفة لسنة رسول الله. فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هذه الآية سماها أهل العلم بآية المحنة، آية الامتحان. ولذلك جاء في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الإمام الحافظ ابن القيم قال ما أسهلها بالدعوة واللسان، ما أسهلها بالكلمة أنا أحب رسول الله، ما أسهلها بالدعوة واللسان، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس فتراه أنه كان بلسانه ناطقا لا بحاله، يعني يقول أنا أحب رسول الله، وترى أعماله وترى أفعاله وترى حركاته وترى أقواله مخالفة لما قاله صلى الله عليه وسلم ولما أمر به. وها أنا في هذا الوقت أسرد لكم سردا، بعض من كان يعبل حياة الجمادات مع رسول الله والحيوانات كيف كانت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وهي جمادات، لتنظر أيها المسلم كيف أنت مع سنة رسول الله، كيف أنت مع دعاة السنة وحملة الدين. جاء عند الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يخطب على جذع من خشب، فأتت امرأة فقالت يا رسول الله إن ولدي نجار فهل أخبره أن يصنع لك منبرا من خشب؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أي وافقها. فأتت الجمعة المقبلة وإذا بالمنبر الجديد قد نصب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، ارتقى على المنبر الجديد وترك ذلكم الجذع الخشب الذي كان يخطب عليه. ما تظنون يا أمة محمد من هذا الجذع الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقى على المنبر الجديد. ما إن ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الجديد إلا وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم يتفاجؤون بصوت بكاء كبكاء الصبي، وفي رواية كصوت العشار كصوت الجمال، يكاد المسجد أن ينفجر من شدة الصراخ. ما هذا الصوت؟ إنه هذا الجماد لا يسمع ولا يعقل ولا يفهم إلا أن الله جل وعلا جعل به ذلك، يبكي حزنا على فراق رسول الله، يبكي حزنا على فراق رسول الله. جمادات تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، جماد يبكي. فنزل صلى الله عليه وسلم فاحتضنه كما يحتضن الوالد ولده الصغير. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أحتضن، أمر بدفنه، سيبكي إلى قيام الساعة وأنتم تسمعونه. هذا جمال. وجاء في الصحيحين عن أنس وجاء عن أبي هريرة وجاء عن جمع من الصحابة، حين طلع النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على جبل أحد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بهزة شديدة من هذا الجبل الصم الشامخ، جبل عظيم، جبل أحد. ماذا تظنون؟ قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لمن؟ لجبل، لجماد: اسكن أحد. وفي رواية: اثبت أحد. وفي رواية: ثور، أي أنه جبل ثور أيضا حصل لو كذلك. قال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ماذا تظنون يا أمة الإسلام؟ من جبل عظيم حين سمع أن هذا قول رسول الله، أو تظنون أنه سيتحرك؟ ما إن سمع هذا الجبل بإرادة الله، هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتحرك حركة واحدة، تعظيما وإذعانا وخضوعا لقول رسول الله. هل أنت كذلك؟ إذا قيل لك هذه سنة، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن ترفع بذلك رأسك وأن تخضع وأن تنقاد وأن تذعن وأن تستجيب لسنة رسول الله. هي ليست سنة رئيس ولا ملك ولا وزير ولا قائد ولا شيخ، سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد ادعاء. محبة رسول الله ليس مجرد شعارات تعلق كما يفعل أولئك الرافضة الحوثيون قاتلهم الله، يزعمون محبة رسول الله وهم يطعنون في أحب النساء إليه ويتهمونها بالزنا، يزعمون محبة رسول الله وهم يكفرون أصحابه، يزعمون محبة رسول الله وهم يحرفون القرآن، يزعمون محبة رسول الله وهم يحرقون القرآن ويطؤونه تحت أقدامهم، يزعمون محبة رسول الله وهم يفجرون المساجد ويقتلون الأبرياء، يزعمون محبة رسول الله وهم ينكرون عذاب القبر، يزعمون محبة رسول الله وهم ينكرون خروج الموحدين من النار. ونحتاج إلى سلسلة من الخطب في بوائق الرافضة. ليس محبة النبي مجرد شعارات أو مجرد قصائد أو مجرد هتافات أو مجرد إنارات في المدن، محبة رسول الله اتباع، اقتداء، تأسي، تخلق بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. هذه جمادات. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث: إني لأعرف حجرا بمكة كلما مررت عليه قال: السلام عليك يا محمد. وهذا حجر. هل أنت، أنا وأنت أولى أن نعتز وأن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا أنه ولله المشتكى من كثير من الناس، بل من تمسك بالسنة ربما يلمز ويشوه به وينفر عليه، ينفر منه ويكذب عليه ويقال عنه الأقاويل المكذوبة. بل إذا رأوا رجلا ذا لحية ودخل إلى السوق ترى الأنظار تلتفت إليه وكأنه أتى من كوكب آخر. بل كم ترى من الناس: هؤلاء السنة، هؤلاء السلفيون. يتأسون بمن؟ يتأسون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جماد. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كلما مررت عليه قال السلام عليك يا محمد. وكم من الأدلة، هناك أدلة كثيرة في طاعة الجمادات لرسول الله حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم شجرتين فأتيا إليه تقفزان حتى وقفت بين يديه، وقفتا بين يديه ثم أمرهما بالرجوع فرجعتا كل واحدة إلى مكانها. من طاعة الحيوانات عند أبي يعلى حين نزل جبريل عليه السلام بالبراق في قصة الإسراء والمعراج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على البراق وهو الحيوان بين الحمار والبغل، فما إن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا وإذا برسول الله يشعر اضطرابا من هذا البراق، فقال جبريل عليه السلام مخاطبا لهذا الحيوان: أما تعلم من على ظهرك؟ إنه لم يركب على ظهرك خير منه، لأن هذا البراق كانت الأنبياء تركب عليه، إنه لم يركب على ظهرك خير منه، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما تظنون من هذا الحيوان حين علم أن الذي على ظهره هو رسول الله؟ نكس رأسه وتصبب عرقا وحياء وخجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تستحي أيها المسلم حين تقول إنما هذه مجرد سنة؟ أرأيتم يا أمة الإسلام لو أن تاجرا كبيرا قال من طبق السنن على كل سنة لو 10,000 ريال، أترى أن الناس سيفعلون بجميع السنن؟ ولو أن قائلا يقول من أعفى لحيته له راتب شهري 200,000 ريال، هل سترون واحدا يحلق لحيته؟ أو يقول إنما هي مجرد سنة؟ بل لو قيل راتب 1,000,000 ريال لمن أعفى لحيته ولم يحلقها، هل سترون واحدا يحلق لحيته؟ أو يقول إنما هي مجرد سنة؟ لا يمكن أبدا، بل ربما ترى أطفالا يمررون الموسى على خديه من أجل أن تنبت اللحية، من أجل أن يستلم الأموال. فطاعة رسول الله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا والدنيا بما فيها. من ضمن ذلك ما في حديث أبي هريرة حين أتى قوم أصحاب جمل يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جملهم أصابه الجنون الهيجان، وليس عندهم ما يحملون عليه الحطب والماء إلا على ظهر هذا الجمل، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل على الحائط الذي فيه الجمل، فقال الصحابة: يا رسول الله لا تقترب، الجمل أصابه الجنون، لا تقترب إنه مخيف، إنه أشد من كلب الكلب. فقال: لا عليكم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وإذا بالجمل ينظر إلى الأمام، وإذا برسول الله يأتي من خلف الجمل، فإذا بالجمل يسمع خطى من خلفه استدار مباشرة الجمل، فرأى رجلا أقبل عليه، انطلق الجمل مسرعا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف الصحابة عليه، فإذا بهذا الجمل وصل إلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا بين يديه، أحجم الصحابة، تعجبوا من هذا الموقف. قال عمر: يا رسول الله أهي الحيوانات تسجد لك؟ أفلا نسجد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. وشاهدنا من ذلك جمل عرف قدر رسول الله، عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تعظيم. من ضمن ذلك ما جاء أيضا أن رجلا كان عنده أغنام، فإذا بذئب أخذ عليه شاه، فقام صاحب الغنم مسرعا بعد هذا الذئب فأخذ منه الشاه، فطلع هذا الذئب على تل على جبل صغير ويخاطب صاحب الأغنام، فقال: أتمنعني رزق ساقه الله لي؟ هذا الذئب يتكلم. الرجل تعجب، قال: سبحان الله وعجبا، ذئب يتكلم؟ قال الذئب: وأعجب من هذا، رجل بين الحرتين يدعوكم إلى الله جل وعلا ولا تطيعونه، أو كما قال
ذئب عرف قدر رسول الله ويعيب على كثير من الناس الذين لم يعرفوا قدر سنة رسول الله في أيامنا. انظروا كيف. فقال هذا الذئب: وأعجب من هذا رجل بين الحرتين، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوكم إلى الإسلام، يدعوكم إلى التوحيد، يدعوكم إلى السنة، يدعوكم إلى الحق، قبل من يتبعه. وهذه حيوانات تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا ليس مجرد ادعاء أو أقوال، لا بد أن تتأسى برسول الله بعبادته، بأخلاقه، بمعاملته، بتواضعه، بعفوه، بصفعه، بحلمه، بكرمه، بأخلاقه، بكل ما تحمل هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو نظرتم إلى حياة الصحابة، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وجاء عن سهل في غزوة حنين، غزوة خيبر، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين غدا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فذاك الصحابة كل يريد ذلك. الشاهد من ذلك إلى أن نصل حتى نختصر، أعطى عليا الراية وقال: يا علي خذ الراية وامشي على رسلك ولا تلتفت، أي لا تنظر إلى الخلف. أخذ علي رضي الله عنه الراية وتقدم في صفوفه في أول الصفوف. تذكر علي رضي الله عنه أنه يريد أن يتخاطب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أراد أن يلتفت تذكر أن رسول الله قال: خذ الراية وامشي على رسلك، وامشي على رسلك ولا تلتفت. فنادى علي رضي الله عنه وهو ينظر إلى الأمام ولم ينظر إلى الخلف، وإذا برسول الله بمؤخرة الجيش ولم يلتفت التفات واحدة، فقال: يا رسول الله، إلى متى نقاتل القوم؟ لم يلتفت، مجرد التفاته مع أنه مضطر ولحاجة، فقال: يا رسول الله، إلى متى نقاتل القوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم ذكر الحديث، مجرد التفاته. وهكذا في البخاري عن أبي الدرداء: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء في الليل فجعل له خطا، فقال صلى الله عليه وسلم: أبا الدرداء، اجلس هنا ولا تخرج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو الدرداء يسمع أصواتا فخاف على رسول الله، كلما رفع قدمه: اسمع أيها الناس، أو تظنون أن الله رفع الصحابة بكثرة أموالهم أو بنسبهم أو بجمالهم أو بقوة أجسادهم؟ لا والله يا عباد الله، عرفوا قدر رسول الله، عرفوا قدر هذا الدين. وما تسلط علينا الأعداء في أيامنا لا لقلة عددنا ولا لقلة أسلحتنا، هم يعلمون عدد المسلمين ويعلمون ما يمتلكون من القوة، ولو حاربوا الأعداء اقتصاديا لكان ذلك نذير أو بشير بإزالتهم، لكن عرفوا أن كثيرا من المسلمين صار همه الدنيا وليس همه الدين والعياذ بالله. انظروا ماذا قال أبو الدرداء، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما رفع أبو الدرداء قدمه تذكر قول رسول الله: ولا تخرج، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم. قصة أيضا في غزوة أحد، وبها أختم. حين حصل ما حصل ما تعلمون في غزوة أحد، وشوه المشركون بالمسلمين، قطعوا أو جدعوا آذانهم وأنوفهم وبقروا بطونهم، انتهت المعركة وإذا بصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل تريد أن تنظر إلى أخيها حمزة، إلى أخيها حمزة، لأن المشركين قد شوهوا به، بقروا بطنه. أما قصة أن هند ما أكلت من كبده، هذه قصة غير صحيحة. نعم شوهوا به وبقروا بطنه، أما قصة أكل الكبد فهذه قصة مكذوبة ليس بصحيح. الشاهد من ذلك، أتى الخبر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن عمتك صفية الآن تنزل. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على عمته، حين تنظر إلى أخيها حمزة وهو في هذه الحالة قد شوه به المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم: عروة عليك بأمك، أي امنعها فأمرها بالرجوع. فذهب عروة إلى أمه وهي تمشي فقال: يا أمه ارجعي. فوكزته بيدها فقالت: اذهب لا أم لك، حتى سقط إلى الأرض وما زالت تمشي، وما زال عروة مرمي في الأرض. فحين رأى أن أمه قاربت أن تصل إلى حمزة نادانا بصوت مرتفع: يا أمه إن رسول الله يقول لك أن ترجعي. قال: فوالله ما تقدمت خطوة واحدة إلى الأمام ولكن إلى الخلف، لأن هذا القول قول من؟ ليس قول رئيس ولا ملك ولا وزير ولا تاجر ولا مسؤول، هذا قول رسول الله، سنة. قل سنة، اعتز بها، ارفع رأسك. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من حب السنة وحب أهلها وكان من أهلها ودافع عنها يدخل في قول الله: ورفعنا لك ذكرك، أي أن الله يرفع هذا الشخص الذي يتمسك بالسنة ويدعو إليها ويذب عنها وعن حملتها. قال: ومن عاد السنة وعاد أهلها وعاد حملتها يدخل في قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، أي إن موعظك يا محمد هو الأبتر، أي المنقطع عن كل خير، المنقطع عن كل خير. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ليس بالأمر السهل. تعلمون في غزوة أحد ما الذي حصل؟ حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا على جبل الرماة وقال: لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا، حصل النصر في بداية المعركة للمسلمين. فاستدار خالد بن الوليد حين قال: أولئك الرماة 40 راميا، الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: لا تنزلوا، ألم تسمع إلى قول رسول الله لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا؟ أبى رضوان الله عليهم 40 راميا إلا النزول، نزلوا وبقي 10. استدار خالد بن الوليد قبل أن يدخل في دين الإسلام فقتل أولئك 10 من بقي على جبل الرماة. وما الذي حصل؟ رشقوا الصحابة بالسهام والنبال وقتل 70 صحابيا من كبار الصحابة. سبب ماذا؟ مخالفة قول واحد. اسمعوا يا أيها الناس، اسمعوا إلى مخالفة السنة، اسمعوا إلى كم في أيام الفتن، في أيام المدلهمات، حين بحت أصوات أهل السنة في طاعة الله جل وعلا، في اتباع ولاة الأمر والنصح لهم بنحو كتاب الله وسنة رسوله، أبى الناس إلا أن يركبوا قرونهم إلا من رحم الله. وانظروا إلى أرض اليمن تبكي جبالها وتبكي أوديتها ويبكي سهولها وتبكي بحارها، لا دولة، أين قواتها؟ أين معسكراتها؟ أين اقتصاد اليمن؟ أين تعلمون ما كان في اليمن؟ اقرأوا التاريخ القديم. لكن حين حصل أولئك الذين زاد عليهم الشيطان وحصل ما حصل وأرادوا الخروج على ولاة الأمور ولم يطيعوا رسول الله صلى الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول يا أيها، في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا كم من الأحاديث لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن كان ظالما، بالإجماع، بالإجماع لم يخالف أحد من العلماء، وإن كان ظالما ينصح يوجه. الآن أين اليمن؟ الآن يسب صحابة رسول الله على المنابر، تسمعون وتعلمون أكثر من 4 مليون طفلا في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي يعلمهم الحوثي قاتله الله العقيد الرافضي. ستقاتلون أجيالا تربوا على الرفض. كل أولئك كان السبب الذين أبوا إلا أن يسيطر عليهم الشيطان. أكثر من 4 مليون، هل من الصغار؟ ناهيك عن قطاع الدولة، ما من موظف من موظفي الدولة إلا ويلزم ويجبر بالدورات عند الحوثي. ولا يخفاكم بل سرى ذلك إلى أن أخذوا مشايخ القبائل ويلزمون كل شيخ قبيلة أن يأتي بمجموعة من قبيلته يعلمونهم العقيدة الرافضية، ما يسمى بالدورات. أهذا هو تغيير الفساد؟ أهذا هو الحل؟ أهذا الذي وصلنا إليه؟ لكن مخالفة النبي ليس بالأمر سهل. في غزوة واحدة قتل 70 صحابيا، بل إن خير خلق الله صلى الله عليه وسلم شق رأسه وكسرت رباعيته وعلقت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه. أسأل من الله بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يحشرنا وإياكم مع حامل لواء السنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم عليك بهم وبأذنابهم وبمنافقيهم وبعملائهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.